الطفل والسرقة، تأليف محمد أحمد عبد الجواد، بصوت رنا الخطيب.
رغبة للتواصل واللقاء، ود وانسجام وتواصل وحب بين زوجين وحبيبين، يثمر ورودا ورياحين وينتج صبيانا وبنات نرتجيهم لغد آتن. نؤمل فيهم في أن يشاركونا رحلة العيش، نستمتع بصحبتهم في بحر الحياة، نتذوق برهم ونتنفس مودتهم وطاعتهم. هذا ما يتمنه كل أب وأم أقدما على إنجاب الأبناء. نضع بين يديك صديق المستمع في سلسلة ولدي ومشكلاته الخاصة، حوارا كاملا لأبرز المشكلات التي يعانيها أبناؤنا وكيف نتقيها حتى نستمتع بثمرة ودهم ورحيق عطرهم. سرقة في مرحلة الطفولة. نبدأ أولا في سرد هذه الحكاية التي تشير إلى موضوع حديثنا هنا حول مشكلة السرقة لدى الطفل. ذات يوم شهدت طابور الصباح في المدرسة التي أعمل بها مدرسا للغة العربية، وبعد انتهاء الحصة الأولى ذهبت إلى غرفة المعلمين وتناولت الفطور مع زملائي، ثم قمت بتفريغ حقيبتي على المكتب الخاص بي ووضعت دفتري مع أقلامي وبعض المتعلقات، ومن بينها بعض الأقلام الملونة الخاصة. وعند بداية الحصة الثانية قمت بالتوجه إلى غرفة المعلمات لمقابلة إحداهن للمناقشة بخصوص دفتر علامات الطالبات في أحد الصفوف. لم أنتبه إلى أن غرفة المعلمين فارغة ولا يوجد بها أحد. وبعد عودي إلى الغرفة توجه إلي مجموعة من التلاميذ يطلبون مني شرح بعض النقاط في درس مضى، وعندما انتبهت إلى مكتبي لم أجد الأقلام الخاصة بي، لم أعرف من أخذها. وبمرور الأيام وبعد بداية الفصل الدراسي الثاني تملكتني الدهشة عندما رأيت الأقلام الخاصة بي مع إحدى زميلات المعلمات، فطلبت منها أن تخبرني من أين جاءت بهذه الأقلام. فقالت لي: إحدى تلميذاتي بالمدرسة أهدتها لي. فسألتها عن هذه التلميذة فدلتني على تلميذة في الصف الرابع الابتدائي اسمها سارة وتبلغ 9 من عمرها، فطلبت مقابلتها لسؤالها من أين أحضرت هذه الأقلام للمعلمة. فكان ردها: اشتريتها من المكتبة المجاورة بالمدرسة. سألتها: وكم ثمنها؟ قالت سارة: 1/4 دينار. اندهشت بما قالت هذه التلميذة، خصوصا أن هذه الأقلام كان عليها ملصق يشير إلى أنها بثمن أعلى مما قالته. طلبت من سارة أن تأخذ النقود لتحضر لي أقلاما مثلها. سكتت قليلا ثم ردت بالموافقة، وبعد فترة جاءت تخبرني بأن هذه المكتبة قد نفدت منها هذه الأقلام. قمت بالتوجه إلى هذه المكتبة ووجدتها تبيع أقلاما عادية وليس لديها غيرها. أصابني الشك عندما علمت بأن هذه الأقلام لا تباع في هذه المكتبة، وعلمت بأن هذه التلميذة قد كذبت. هنا طلبت مواجهتها وقلت لها إنها سوف تأخذ هذه الأقلام مني أو أي شيء تطلبه إذا قالت من أين أحضرت هذه الأقلام. سكتت قليلا ثم قالت: اشتريتها من المكتبة المجاورة للمدرسة. فأخبرتها أن هذه المكتبة لا تعرض مثل هذه الأقلام للبيع، وأن ثمنها لا يساوي 1/4 دينار مثل ما قالت، بل أعلى من ذلك. نظرت إلى أسفل ثم قالت: أخذتها من غرفة المعلمين. قلت لها: لماذا قمت بذلك؟ قالت: رأيتها وأعجبتني فقررت أن أخذها، وبعد ذلك أهديتها للمعلمة كي تعجب بي وتحبني في الصف مثل باقي زميلاتي. قلت لها: وماذا نطلق على من يأخذ شيئا ليس ملكه؟ قالت: حرامي. ثم سكتت وبدأت الدموع تملأ عيونها. حاولت تهدئتها ووعدتها أنني سوف أشرح هذا لمعلمتها إذا اعترفت بخطئها، وفعلا قامت بالاعتراف بخطئها والتأسف وقررت أن لا تكرر هذا الفعل مرة أخرى. ذهبت وانتهى الأمر. ولكن لما بقي لدي سؤال: هل استطعت التعامل مع الموقف بطريقة صحيحة؟ وإن لم يكن كذلك فما هي الطريقة الصحيحة لعلاج مثل تلك المواقف؟ لذا قررت أن أبحث في الأمر. مقدمة. يصاب الوالدان بالقلق عندما يسرق طفلهما، وتأخذهما الحيرة، ويبحثان عن السبب الذي جعل ابنتهم أو ابنهم يسرق، ويتساءلون هل طفلنا إنسان غير سوي؟ من الطبيعي لأي طفل صغير أن يفكر في أخذ أو امتلاك الشيء الذي يشد انتباهه، ومن ثم ينبغي ألا يؤخذ هذا السلوك على أنه سرقة، لأن الطفل في مرحلة الطفولة لا يدرك حدود ملكيته وملكية غيره، وتستمر تلك الفترة إلى أن يصل إلى ما بين الثالثة حتى الخامسة من عمره، حتى يدرك أن أخذ شيئا ما مملوكا للآخرين أمر خطأ. وينبغي على الوالدين أن يعلم أطفالهما حقوق الملكية لأنفسهم وللآخرين. والآباء في هذه الحالة يجب أن يكونوا قدوة أمام أبنائهم. والسرقة عند الأطفال لها دوافع كثيرة ومختلفة، ويجب أن نفهم الدوافع في كل حالة، وأن نفهم الغاية التي تحققها السرقة في حياة كل طفل، حتى نستطيع أن نجد حلاً لتلك المشكلة. هل يسرق الطفل بدافع الحاجة أم لمزيد من الاهتمام والرعاية؟ وهنا ينبغي على الوالدين أن يبذلا جهدهما لإعطاء المزيد من الاهتمام للطفل على اعتبار أنه عضو مهم في الأسرة. فإذا أخذ الوالدان الإجراءات التربوية السليمة، فإن السرقة سوف تتوقف في أغلب الحالات عندما يكبر الطفل. وينصح أطباء الأطفال بأن يقوم الوالدان عند اكتشاف لجوء ابنهما للسرقة أن يساعده على دفع أو رد المسروقات. السرقة. السرقة هي استحواذ الطفل على ما ليس له فيه حق بإرادة منه، وأحياناً باستغفال مالك الشيء، وهو من السلوكيات التي يكتسبها الطفل من بيئته عن طريق التعلم. وتبدأ السرقة كاضطراب سلوكي واضح في الفترة العمرية من 4 سنوات حتى 8 سنوات، وقد يتطور ليصبح جنوحاً من عمر 10 سنوات حتى 15 سنة، وقد يستمر الحال حتى المراهقة المتأخرة. وهناك مفهوم آخر للسرقة عند الأطفال، هي وسيلة يلجأ إليها الطفل نتيجة تأثير سلبي من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مثل الحرمان أو الفقر أو التدليل الزائد من الطرفين. أما تعريفها من الناحية النفسية فإنها سلوك صادر عن حاجة أو رغبة نفسية في بواعثها، لأنها ترتكز على حاجات أو رغبات اجتماعية في نتائجها، من حيث أنها تؤدي إلى الاستيلاء على ما يملكه الآخرون من دون حق. ويجب توخي الحرص عند إطلاق الاتهام بالسرقة للأطفال، وبخاصة في السنوات الأولى من العمر، فدوافع الطفل كثيرا ما تكون بعيدة كل البعد عن التعدي على حقوق الآخرين. فالطفل في سنواته الأولى قد يأخذ أشياء تخص غيره، لأن الحدود الفاصلة بين ما يملكه وما يملكه الآخرون غير واضحة، فهو لم يفهم بعد معنى أن يكون الشيء له صاحب، وربما يعتقد أن من حقه أن يأخذ أي شيء، ولذلك فهو يبكي بحرقة إذا أخذنا منه ما أخذه من الآخرين، لأنه يعتقد أن هذا حقه، فكيف إذن اعتباره يسرق؟ وبذلك يمكننا القول بأن السرقة هي إحدى العادات السلوكية السيئة المكتسبة التي لا ترجع إلى أي دوافع فطرية، بل يكتسبها الأبناء من المحيط الذي يعيشون فيه عن طريق التقليد، فهي إذن ليست حتمية، وبالتالي يمكن تجنبها إذا ما نجحنا في تربية أطفالنا تربية صالحة، وحذرناهم من عواقب هذا السلوك الذي لا يجلب لهم إلا الشر والأذى. والسرقة نوع من السلوك الذي يعبر به صاحبه عن حاجة شخصية أو نفسية، أساسها الرغبة في التملك بالقوة ودون وجه حق، أو بسبب العوز والحاجة، وبخاصة عندما يجد الطفل زملاءه يحصلون من ذويهم على كل ما يشتهون ويطلبون مقابل عدم قدرته على إشباع حاجاته ورغباته أسوة بزملائه، حينها يلجأ إلى السرقة. نعم، للسرقة أنواع، والسرقة تتم بطريقتين من قبل الطفل. أولاً، سرقة غبية أو ذكية. السرقة الذكية حيث يقوم الطفل بسرقة ما يريد بطريقة يصعب اكتشافها. السرقة الغبية حيث يقوم الطفل بالسرقة بطريقة ليس فيها حرص كاف ويتم اكتشافه. ثانياً، سرقة عارضة أو سرقة معتادة. سرقة عارضة وفيها يخضع الطفل للإغراء أو التحريض مرة أو مرات قليلة ثم يرجع عنها. سرقة معتادة وتكون عادة مدبرة ومتكررة ولا يمكن للشخص الرجوع عنها. ثالثاً، سرقة فردية وسرقة جماعية. السرقة الفردية أن يقوم الطفل بمفرده بالسرقة دون شريك معه. السرقة الجماعية يحدد فيها دور الطفل في هذه العملية، هل هو واضع الخطة أو زعيم العصابة أو أحد التابعين، أو أن دوره الحراسة فقط لملاحظة رجال الشرطة. ولكن لماذا يسرق الطفل؟ هذه المشكلة قد يكون سببها إما اجتماعي أو اقتصادي أو نفسي. أولاً، أسباب اجتماعية. الجهل بمعنى الملكية. فالطفل عندما تمتد يده لسرقة لعبة أخيه أو زميله في المدرسة لا يفعل ذلك بدافع السرقة، ولكنه يجهل معنى الملكية، فهو يعتقد أن ما فعله ليس أمراً مشيناً ولا مذموماً، لأن نموه العقلي والاجتماعي لا يمكنه من التمييز بين ما له وممتلكاته وما ليس له. التقليد والمحاكاة. في بعض الأحيان يلجأ الطفل للسرقة كنوع من التقليد والمحاكاة للوالدين، خاصة إذا نشأ الطفل في بيئة إجرامية يعمل فيها كل من الأب والأم باحتراف السرقة. وقد يلجأ الطفل للسرقة تقليداً لأمه، بخاصة عندما يراها تمد يدها لمحفظة أبيه لتأخذ بعض النقود دون علمه. حب الاستطلاع والاستكشاف. أحياناً يكون سبب ودافع السرقة عند الأطفال هو سلوك الوالدين وبخاصة الأم، وعندما تكون شديدة الحرص بصورة مبالغ فيها في الحفاظ على الأشياء الغالية والرخيصة، حيث تبالغ في اتخاذ الاحتياطات الأمنية للحفاظ على الأشياء بعيداً عن متناول الطفل، فيندفع الطفل بدافع حب الاستطلاع والاستكشاف لمعرفة ما تقوم أمه بإخفائه عنه والعبث به أو سرقته. غياب الحوار بين الولد ووالديه، بخاصة في مرحلة الطفولة أو في ظل الظروف الحياتية الصعبة. فأحياناً يرى الولد أن والده يبخل عليه أو لا يجد مبرراً لتخفيض مصروفه، لذا فلا مانع من أن يأخذ ما هو من حقه. بعض هؤلاء الأطفال يسرق حتى يجد ما ينفقه على أصحابه حتى يحبوه، لأنه يفتقد حب الناس، ووسيلته هنا شراء حبهم، فالسرقة هنا تحدث لأسباب تعويضية. الرغبة في الظهور الاجتماعي. يريد الطفل أن يظهر في المدرسة بمظهر مناسب لزملائه، ولا يريد أن ينفصل عنهم، ويريد أن يشترك في الرحلة والمشروعات. فإذا رفض الأبوان إعطاء الطفل المبالغ اللازمة، فقد يلجأ الطفل إلى الحصول عليها من الأبوين بطريق السرقة. حب المخاطرة والمغامرة. قد يسرق الطفل تحت تأثير القصص والأفلام والمسلسلات التي يشاهدها في وسائل الإعلام، حيث تقدم بصورة تبهر وتجذب عقل الطفل، كما يتم تصوير حياة المجرم أو الشرير بأنها حياة مثالية يجب أن يحتذيها. وقد يكون دافع السرقة ناتجاً من هذا الإبهار فيما يتعلق أيضاً بفئة المراهقين والشباب. ثانياً، أسباب اقتصادية. الفقر والحرمان. فالطفل قد يلجأ للسرقة لشراء شيء أو حاجة هو محروم منها بسبب فقر أسرته أو بخل والده الشديد، فيسرق الطفل إما لشراء طعام يشتهيه لأنه جائع وليس معه نقود، أو يسرق ليشتري لعبة هو محروم منها، وقد يسرق في بعض الأحيان لإشباع هواية لديه. ثالثاً، أسباب نفسية. الغيرة والانتقام. قد يلجأ الطفل للسرقة في بعض الأحيان بدافع الانتقام، فقد يسرق الطفل والده لأنه صارم في معاملته معه، فيتجه الطفل للسرقة انتقاما منه. وقد يسرق الطفل والديه إذا وجد أنهما انصرفا عنه وأهملا رعايته، وقد يسرق الطفل زميله في المدرسة لأنه يغار منه، وقد يسرق إخوته لأن الأب يفضلهم عليه، أو يسرق زملائه انتقاما منهم. الخوف من العقاب والتخلص من مأزق. في بعض الأحيان يفقد الطفل إحدى لعبه وهو يلعب مع زملائه خارج المنزل، مثل كرته التي اشتراها له والده أو ساعته، فيخشى الطفل من إخبار والديه بذلك خوفا من عقابهما له وقيامهما بضربه. وللتخلص من المأزق يلجأ الطفل للسرقة، وغالبا ما يسرق نقودا أو أحد والديه لشراء ما فقده لإخفاء فعلته واتقاء لعقاب والديه. بعض السرقات يرتكبها الطفل لتأكيد ذاته، ويكون ذلك لدى الأطفال الفاقدين للثقة في أنفسهم، والسرقة في هذه الحالة تعني محاولة من الطفل لتجنب إحساسه الدائم بالفشل وعدم الثقة. ليحذر الآباء قبل فوات الأوان. لعل السرقة من الجرائم التي لا يختلف بشأنها اثنان في أنها تؤدي إلى فساد المجتمع بإباحة حرماته وانتهاك أمواله، لذا لا تجد من يقف في صفها لأي غرض أو سبب. أما بالنسبة للأطفال فالأمر يختلف تماما، فنحن ننظر للولد بأعيننا ونحاسبه بعقلنا، وهنا تقع المشكلة. فالولد ينظر للأمر بمفهومه ومنطقه الخاص، فنراه وهو صغير ينظر إلى كل شيء ويدعي أنه ملكه، وهو في هذا لا يكذب ولا يريد سرقته، وإنما يود الاستحواذ عليه. وسرقة عند الأطفال من المشكلات التي تؤرق كل أب وأم، بل إنها من أكثر المشكلات التي تواجه المشرفة في المدرسة، ويجب أن يكون على علم ووعي تام بالخطوات اللازمة لعلاج هذه المشكلة. ماذا لو لم يسرق أطفالنا؟ في الأصل لو امتنع أطفالنا عن سرقة الآخرين فسوف تنتشر في المجتمع صفات حميدة مثل احترام الأمانة، صيانة حقوق الآخرين وأعراضهم، انتشار الحب بين أفراد المجتمع، الطمأنينة التي ستملأ الجفون، فكل فرد في المجتمع يمكنه أن ينام في أمان وسلام. تنشئة الأطفال التنشئة الحسنة، ووجود أطفال في المجتمع يرعون حقوق الآخرين. وجود الابن البار بوالديه في محيط الأسرة التي تساهم في بناء المجتمع. فخر الأسرة بهذا الطفل الذي يمتلك عددا من الصفات الحميدة. الشعور بالأمن والطمأنينة داخل المنزل. زيادة الثقة بين الوالدين والطفل. تمتع الطفل بحب واحترام كل من يتعامل معه. زيادة ثقة الطفل بنفسه وبمن حوله. تزداد صداقة الطفل وربما يتمتع بشخصية قيادية ويكون قدوة لزملائه. وهناك عدد من الصفات التي تشير إلى ملكات يتمتع بها الطفل الذي يسرق يمكن تبنيها وتوظيفها في الخير والصلاح، مثل الذكاء العقلي، فهو يستطيع بناء خطة محكمة ليحصل على ما يريد دون أن يكتشف. التخطيط الجيد، حيث يقوم برسم الطريق كي لا يتم اكتشافه بسهولة. لديه القدرة على جمع المعلومات وإثارة الأسئلة المطلوبة للوصول إلى ما يريد. لبق ويتريث في كلامه حتى لا يخطئ أو يقع في المحظور ويتم اكتشافه بسهولة. لديه القدرة على جمع المعلومات وإثارة الأسئلة المطلوبة للوصول إلى ما يريد. نشيط وكثير الحركة التي تمكنه من الوصول إلى ما يريد. يمكنه وضع أهدافه بسهولة ويسر. يتميز بالجرأة وقوة الأعصاب وكذلك بقوة الملاحظة والاستنتاج. وليس معنى ذلك أننا نرحب بهذه المميزات والصفات أو نعجب بها عندما يسرق الطفل، وإنما تعني ضرورة النظرة للجانب المضيء من الصورة. فنحن دائما نعاقب أولادنا على تصرفاتهم السلبية، ولكن لا نحاول أن نستفيد من الجانب الإيجابي لهذا السلوك ونبني عليه. سلبيات أخرى تعود على الطفل الذي يسرق. دائم الخوف من كل من حوله، فاقد الثقة بنفسه وغير قادر على تحمل المسؤولية، فاقد الثقة في من حوله، فهو يراهم كلهم لصوصا، بخاصة لو تعلم هذا السلوك من أحد أفراد عائلته. تصبح سمته وصفته المراوغة والكذب. سيصبح في المستقبل القريب لصا كبيرا محترفا يستحوذ على حاجات الآخرين. يفتقد لمعنى احترام ملكية الآخرين وصيانة الأمانة. يفقد احترامه لذاته. ما يعوقك في الطريق؟ المعوقات والصعوبات. هناك بعض المعوقات والصعوبات الناتجة عن سلوكيات الوالدين في التعامل مع الأطفال أو معالجة ما يبدر منهم من صفات وسلوكيات ينبغي تغييرها. 1- يلجأ بعض الآباء إلى العنف والعقاب الشديد ووصف أبنائهم بأوصاف قاسية مثل أيها السارق، يا حرامي. وهذه الطريقة لها نتائج عكسية على نفسية الطفل وسلوكه. 2- عدم تعليم الوالدين للطفل حقوقه وواجباته وأن هناك أشياء من حقه الحصول عليها، وتعليمه كيفية احترام ملكية الآخرين من خلال درس عملي على أرض الواقع. 3- مناداة الوالدين لطفلهم أمام الآخرين بألفاظ تجرح كرامته كمنادته يا لص يا سارق ومعاقبته أمام الآخرين. ويعد هذا الأمر من أهم الصعوبات أمام التعامل مع ظاهرة السرقة عند الأطفال، بل أحياناً تجعل الطفل يلجأ لمعاقبتهم بتكرار فعل السرقة. 4- عدم قدرة بعض الأهل على إشباع حاجات الطفل الضرورية من مأكل ومشرب وملبس وأدوات اللعب حتى يشعر الطفل بالنقص فيلجأ إلى السرقة لسد احتياجاته. 5- غياب القدوة الحسنة والواعظ الديني لدى أطفالنا، وغياب الجو الأسري الذي يتعلم فيه أطفالنا ما هو العمل الصائب وما هو العمل الذي لا يجب القيام به. 6- قد ينشأ الطفل في أسرة إجرامية تقوم بالسرقة والاعتداء على ملكيات الآخرين، ويشعر الطفل بأن القيام بالسرقة نوع من القوة والانتصار وتقدير الذات، مما يجعله يسعى لتقليد من حوله. 7- السلوك السيء من بعض الأمهات عندما تقوم بالتفتيش في خزانة الأب أو ثيابه دون علمه، فهذا يشجع الطفل على العبث بأشياء الآخرين دون علمهم. 8- الطريقة الخاطئة التي يتبعها الآباء عندما يتيقنون من قيام الطفل بالسرقة تعتبر من المعوقات أمام حل مشكلة السرقة عند الطفل، وتجعل الطفل يقوم بتكرار السرقة. مثال أن يكتفي الأب بسؤال طفله: هل سرقت المبلغ الفلاني أم لا؟ وينتهي الأمر هنا، وهذا ما يشجع الطفل على تكرار السرقة. لذا يجب في مثل هذا الموقف اتخاذ إجراء حازم وقاطع. 9- إذا وجد أن الطفل يستحق العقوبة فلا بد من تطبيقها، ولكن بعد العديد من التنبيهات والإرشادات، وينبغي ألا تكون العقوبة قاسية وتؤدي به إلى التفكير بالانتقام. 10- عدم اقتناع أسرة الطفل بأنه يقوم بالسرقة. بعض المعوقات والصعوبات التي ستواجهك في التغلب على هذا الموضوع وترجع إلى الطفل نفسه: أولاً، عدم اعتراف الطفل بخطأ فعله. 2- لجوء الطفل إلى الكذب والحيل الدفاعية. 3- صعوبة إقناع الطفل بالمناقشة والعلاج. 4- أصدقاء السوء الذين يختلط بهم الطفل. 20 خطوة لعلاج السرقة عند الأطفال. هناك 20 خطوة تساعد الآباء في علاج أطفالهم من داء السرقة. أولاً، على الآباء ألا يبالغوا في ردود أفعالهم وعدم معاقبة الطفل بقسوة أو توجيه الاتهام له بأنه لص أو سارق، وعدم معايرته بما قام به من فعل سيء ارتكبه كلما سنحت له الظروف، وعدم إهانته أمام أقاربه وأقرانه وبالذات أمام إخوته المقربين. 2- تربية الطفل على روح المشاركة، فهو من حقه مشاركة أصدقائه في لعبهم، ولكن ليس من حقه أخذها دون علمهم. 3- تربيته على رد الحقوق لأهلها، وتعليمه أن الاستعارة ما هي إلا أمانة يجب ردها. 4- تعود الطفل على عدم أخذ شيئا ليس من حقه قبل الاستئذان والرجوع للوالدين. فلو كان في سوق يجب عليه ألا تمتد يده لأخذ شيئا قبل دفع قيمته. خامسا، غرس خلق الأمانة في نفوس الأطفال. فواجب الآباء والأمهات والمدرسين في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية الاهتمام بغرس خلق الأمانة كسلوك إيجابي في نفوس الأطفال من خلال توضيح أن الأمانة من صفات أهل الجنة ومن صفات المسلم الملتزم بطاعة ربه. سادساً، تشجيعه على خلق الأمانة في التعامل مع أصدقائه ومكافأته عندما يعطي الآخرين حقوقهم. سابعاً، ولوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة دور مهم بنشر قصص الفضيلة والأمانة والخلق القويم، وكيف أن الأمانة تلقى المكافأة ورضا المجتمع وتقديره. ثامناً، تعزيز الصداقة بين أطفالنا وأصدقائهم، والمعاملة الطيبة التي يلقونها في البيت أو المدرسة من قبل الآباء والأمهات والمعلمين عامل مهم لمنع وقوع السرقة. فمن المعروف أن الصديق لا يفكر بالسرقة من صديقه. تاسعاً، يجب أن نحترم ملكية الطفل ونعوده على احترام ملكية الآخرين، وأن ندربه على ذلك منذ الصغر مع مداومة التوجيه والإشراف. عاشراً، ليس من الحكمة وضع الطفل في موقف المواجهة، بمعنى سؤاله عما إذا سرق أم لا، فهذه الطريقة تدفعه للكذب بل تساعده على رد المسروقات ودفعها. 11، على أولياء الأمور والمربين الالتفات إلى ما يأتي به الطفل إلى البيت وسؤاله من أين جاء بهذا القلم أو الدفتر وبأي نقود اشتراهما، وهل ادعاؤه أن صديقه أعطاه إياه صحيح أم لا. 12، ضرورة توافر القدوة الحسنة في سلوك الكبار واتجاهاتهم الموجهة نحو الأمانة. 13، توضيح مساوئ السرقة وأضرارها على الفرد والمجتمع، وأنها جرم ديني وذنب اجتماعي، وتبصر الطفل بقواعد الأخلاق والتقاليد الاجتماعية. 14، يجب أن نعلم الطفل أن يستأذن قبل أن يأخذ شيئاً، ويجب أن يعرف ما هي الأشياء والأماكن التي تخص الجميع، وما هي أشياؤه الخاصة، وتصبح القاعدة أن يستأذن قبل أن يأخذ أي شيئاً لا يخصه. 15، المرونة والتسامح في حالات السرقة الفردية العابرة التي تحدث في حالات الصغار مع التوجيه والمراقبة. 16، يجب التوضيح بأن هذا السلوك غير مقبول بالمرة ويخل بأعراف وتقاليد الأسرة والمجتمع والدين. 17، إعطاء الطفل مصروفاً منظماً يتناسب مع سنه ووسطه الاجتماعي، وتوفير الضروريات اللازمة للطفل من مأكل وملبس مناسباً لسنه، مع تعليمه الشعور بالرضا عما في يده بعيداً عن النظر فيما أيدي أصدقائه والمحيطين به. 18، علمه أن الخطأ جائز، فليس من العيب أن نخطئ، ولكن العيب أن نتمادى في خطأنا. 19، البعد التام عن العقاب البدني المبرح أمر ضروري لسلامة البناء النفسي للطفل، ولكي تدوم الثقة والصراحة بينه وبين المربي، وحتى لا يلجأ إلى الأساليب المرضية في السلوك كي يرضي السلطة، ومن تلك الأساليب الكذب والغش والتزوير، وهي تؤدي إلى الانحراف والسرقة. 20، تعليمه أن السرقة سلوك خاطئ ولن تفيده بأي طريقة من الطرق، وتعرفه على أفرادها ومخاطرها عليه وعلى المجتمع. 21، البعد عن مظاهر السرقة بأشكالها وأنواعها كالغش مثلاً في الامتحانات. وجود الدفء الأسري الذي يسمح للطفل بالاعتراف والتكلم عن أخطائه دون خوف، ولكن عند قيام الطفل بدفع أو إرجاع المسروقات ينبغي على المربي أن يسامحه ويحاول علاج المشكلة في هدوء تام بعيداً عن التعنيف والضجر المستمر. وصفة تربوية: أصغي لابنك ولمشكلاته، لمطالبه حتى تتعرف على ميوله، تعاطف مع السبب الذي جعل ابنك يمد يده ويسرق، مع حاجات ابنك ومتطلباته، وجه ابنك لمخاطر السرقة وأضرارها وأنها عمل مذموم من الدين والمجتمع، للحصول على ما يريد بطريقة سليمة، إلى قيمنا وعاداتنا السلوكية الصحيحة، لخطئه بصورة جيدة دون إهانته أمام الآخرين. احذر من إطلاق صفة السارق أو اللص عليه، من التساهل معه عند العلم بالسرقة، أن تحرمه حتى لا يضطر إلى السرقة، أن تعنفه من أجل الامتناع عن هذا السلوك. أكد على حسن اختيار ابنك، على اكتساب الخلق الجيد، على الصفات الإيجابية التي يمتلكها. حول خلق ابنك من الأخذ إلى العطاء. افعل، كن قدوة لابنك في أمانتك واحرص على رد الأمانة. أعط ابنك المساحة اللازمة للخطأ والتعلم منه. احرص على متابعة أصدقائه وسلوكهم، فربما يكونون هم السبب في داء السرقة لديه. عند استمرار السرقة، إذا استمر الطفل بالسرقة بالرغم من تطبيق الإجراءات السابقة، يجب على الوالدين اتباع التالي. أولاً، يبدأ الوالدان بعزله في غرفة منفردة بعض الوقت كنوع من العقاب. هذا سيحرمه من الوجود مع إخوانه أو أقرانه أو مشاهدة التلفزيون أو اللعب على الكمبيوتر. ولكن فترة العزل هذه يجب ألا تطول كثيراً. بعدها يمكن للوالدين الذهاب والتحدث معه بهدوء، محاولين فهم دوافعه في فعلته تلك. هذا يساعد الطفل نفسه على فهم دوافعه. وتذكر أنه قد لا يفهم هذه الدوافع في أغلب الأحيان، ثم وجهه إلى أن يتجاوز رغبته في امتلاك كل شيء، وأن هناك ما لا يمكن الحصول عليه. ثانياً، يوضح الوالدان للطفل ما يجب أن يفعله إذا انتابته الرغبة نفسها مرة أخرى السرقة، لكي يتفادى الطفل ما حدث. أي يجب أن يدرك بأن عليه جزءا من المسؤولية بأن يضع هو لنفسه حدودا، وإذا نجح في وضع هذه الحدود في تجاوز رغبته المندفعة وسلك سلوكا سليما، يجب على الوالدين تشجيعه ومكافأته وإشعاره أنهم فخورون به. ثالثاً، بعد ذلك إذا استمر الطفل في عملية السرقة، يجب على الوالدين البحث عن أسباب قد يخفيها الطفل، مثل الشعور بالذنب، الخوف، رغبة اندفاعية يصعب عليه التحكم بها، فقدان الثقة في الذات، القلق، التوتر، أو الرغبة في أن يكون مثل الآخرين، أو الحاجة إلى الحب والحنان. رابعاً، إذا تكرر ذلك رغم كل المحاولات السابقة، يجب ألا يتأخر الوالدان عند هذا الحد من عرض الطفل على الطبيب النفسي قبل أن تلصق به صفة اللص الصغير. تمارين تقي الوقوع في السرقة. أولاً، على الوالدين أن يوضح للطفل حقوقه وواجباته، وأن هناك أشياء من حقه الحصول عليها، وتعلمه كيفية احترام الآخرين من خلال درس عملي. مثال على ذلك، إذا قام الطفل بسرقة أشياء تخص أخيه، فليأخذ منه والده إحدى ألعابه أو شيئاً يحبه ويعطيه لأخيه. فعندما يغضب ويثور ويعترض لأن والده أخذ شيئاً يمتلكه ويحبه، يقوم الأب بالتحدث إليه ويخبره بأنه مثلما تغضب لأننا أخذنا شيئاً يخصك، كذلك يغضب الآخرون عندما نأخذ منهم أشياء تخصهم. وبذلك يتعلم الطفل بأن السرقة سلوك سيء لا يحبه الآخرون. ثانياً، يمكن أن تقوم الأم بسرد مجموعة من القصص غير المباشرة للطفل، توضح مساوئ السرقة وأضرارها على الفرد والمجتمع، وكيف أنها جرم ديني وذنب اجتماعي، وأن الله يراقبنا ويرانا حتى لو لم ترنا أعين الناس. ومن هذه القصص قصة الإمام الشافعي خلال طفولته، حيث منح المعلم الشافعي وأصدقائه كل واحد منهم دجاجة، وطلب من كل واحد منهم ذبح دجاجته في مكان لا يراه فيه أحد، فجاء كل طفل منهم معه دجاجته وقد قام بذبحها، إلا الإمام الشافعي جاء بدجاجته ولم يذبحها، فسأله معلمه لماذا لم تقم بذبحها؟ قال: أخذت أبحث عن مكان لا يراني الله فيه فلم أجد. وهنا قال معلمه هذا الغلام له شأن كبير. ثالثاً، اطلب من ابنك جمع الأحاديث والآيات المتعلقة بالأمانة وردها لأهلها. رابعاً، أعطه رسالة مغلقة واطلب منه أن يوصلها لأمه مثلاً، واشكره على أمانته في عدم الاطلاع عليها. خامساً، اطلب منه أن يشارك إخوته في لعبهم وعلمه ألا يطمع فيها. الوقاية من البداية. حتى تتمكن من وقاية طفلك من داء السرقة، عليك أن تبدأ معه من البداية. ومع كل مرحلة من مراحله المختلفة، هناك قواعد يجب اتباعها. منذ الميلاد حتى سن 3 سنوات، عليك ألا تشك في ذكاء الطفل وفطنته في هذه المرحلة المبكرة، فهو يتلقى من لبن أمه السلوكيات والأخلاق الصالحة، كما أنه ينتبه بشدة لكل الأفعال التي تدور حوله. فأهم ما في تلك الفترة هو أن تدرك أنك وشريك حياتك تقعان تحت الميكروسكوب، فلا تصدر منكما لقطة أو فعل إلا وتجد طفلك يحاول تقليدها وفعلها والاقتداء بها. لذلك يجب عليك أن تكون قدوة له، بحيث لا تعبث بحاجيات شريك حياتك من ورائه أو من دون علمه أمام عيني طفلك، ولا تأخذ ما ليس من حقك. من 3 سنوات حتى 6 سنوات، ربما تجده يأخذ ألعاب وأدوات إخوته ليلعب بها، وقد يشعر في قرارة نفسه بأنها من حقه أو ملكه هو، فلا تعنفه، فهو لا يدرك حدود الملكية. لذلك عليك أن تساعده من الآن على احترام خصوصية إخوته وأصدقائه، وذلك بأن تلبي له احتياجاته الأساسية حتى لا ينظر في ألعاب وأدوات أصدقائه ويفكر في طريقة لينال تلك الألعاب. مع الانتباه الشديد لكل أفعال الطفل، فإذا أحضر لعبة مثلا، يجب بالطبع أن تسأله عن مصدر هذه اللعبة حتى ينتبه أولا بأول بأن هذا من حق صديقه أو أخيه وليست من حقه هو، ولكن مع مراعاة عدم حرمانه مما يحتاج إليه. من 6 سنوات حتى 9 سنوات، ابدأ معه من الآن في تطبيق دروس عملية تعلمه الأمانة، وامنحه إحدى حاجياتك أمانة عنده على أن يردها لك ثانية بعد فترة زمنية. ويتدرج شكل هذه الأمانة التي تضع عنده حتى تكون لعبة أو شيئا يثير اهتمامه، حتى تغرس داخل نفسه سلوك الأمانة. ومن الممكن أن تجعله يوصل الأشياء إلى طرف آخر، مثل ظرف مغلق أو علبة محكمة شكلها يلفت النظر، حتى إذا ما منحها للطرف الآخر دون أن يفتحها أو يغير منها، فعليك أن تكافئه على تلك الأمانة التي يتمتع بها، وتبدي استحسانك له ولأفعاله كنوع من التحفيز. عليك أيضاً أن تعلم طفلك بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تذم السرقة وتحببه الأمانة وتصف فضل الأمين وثوابه، فهو يعي الآن كل ما تسرد عليه من قصص نبوية في تعامله مع حالات السرقة. من 9 سنوات حتى 12 سنة، طفلك الآن قد نضج عقله وتفتح إدراكه، لذلك عليك في هذه المرحلة أن تشاهد معه أفلام الأكشن مثلا، وعندما تشاهد مشهد سرقة نبهه لما حدث وعلق عليه وناقش معه في أضرار السرقة، فلا يمر هذا المشهد هباء حتى لا يظن أنك توافق وتؤيد مثل هذا الفعل. كما عليك أن توضح له الأنواع المختلفة للسرقة، ومن بينها الغش في الامتحان. من 12 سنة حتى 15 سنة، بدأت مرحلة المراهقة بكل ما فيها من عناء للابن وللوالدين، وبدأت الاضطرابات العديدة التي يعاني منها الطفل، سواء كانت اضطرابات نفسية أو جسدية أو حتى في سلوكه، فربما تجده ينفعل لأتفه الأسباب ودائم العصبية. عليك أن تمنحه وقتا أكبر للحوار والحديث معه لمعرفة مشاكله واحتياجاته، وعليك أن توفر له مصروفا يكفي لاحتياجاته اليومية حتى لا يطمع فيما في يد غيره، وحتى لا يشعر بالنقص عمن حوله. من 15 سنة حتى 18 سنة، تزداد في تلك الفترة معارف وأصدقاء ابنك، لذلك عليك أن تنتبه جيدا، فإن كنت قد تمكنت من تقويم ابنك فأنت لا تتحكم في المحيطين به، لذلك عليك أن تتعرف على أصدقائه. وإن وجدت لدى أي منهم سلوكيات غير سوية فعليك أن تنبه ابنك لذلك حتى لا يضع ثقته فيه، كما عليك أن تعلمه القناعة والرضا بما لديه بدلاً من السخط على ما لا يملكه. قيمك الدينية. يجب أن يشرح الآباء والمعلمون أمام الطفل مدى بغض الإسلام للشخص الذي يقوم بالسرقة، وكيف أنه عمل غير أخلاقي، وأن الإسلام وضع حداً لعقوبة السرقة لبشاعتها. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. وهناك قواعد يجب أن نثبتها عند أطفالنا للحد من السرقة، وهي: 1- تثبيت فكرة الحساب، وأن الله سوف يحاسب كل إنسان على أفعاله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وما ربك بظلام للعبيد. 2- ضرورة مراعاة مشاعر الآخرين ومشاركتهم من خلال إعطاء الآخرين مما تملك، متذكراً قول السيدة عائشة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ذهبت الشاة كلها ولم يبق إلا كتفها، أي تصدقت بها، فقال لها الرسول الكريم: بل بقيت الشاة كلها وذهبت كتفها، لأن ما عند الله لا ينفد. وكل ما سبق إنما يزرع في الطفل الوازع الديني مما يجعله يحاسب نفسه ويتقي الله في عمله ويراعي الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع أصحابه استبعد من أخلاقهم السرقة، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وكذلك يجب تعليم الولد أن السارق تصيبه لعنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ولقد أكد النبي الكريم على هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الأمثال الشعبية: اللي يطمع في مال غيره يا ويلو، من أمنك على ماله أمنك على حياته وعياله. وقالوا أيضا: من أمنك لا تخونه وإن كنت خائن. قبل أن نفترق دعني أهمس في أذنيك وأقول لك: رب ابنك على الأمانة بكل أشكالها، علمه ألا يسرق مهما بلغ به الأمر حتى لا يحدث له ما حدث للحمار. فقد جاء الحمار في يوم جوعا شديدا وقد منع عنه الكيل لغبائه وحماقته، فقرر أن يدبر أمره. بدأ يتحسس الطعام في كل ركن من المنزل، لكنه لم يجد سوى غرفة مغلقة كان صاحبه يطعمه منها أحيانا. قرر الحمار اقتحام الغرفة للبحث عن طعام، فوجد بداخلها ضلته، وارتمى في أحضان البرسيم يلتهمه مسرورا ضاحكا مرددا: ها، لقد فزت، لقد أكلت. وبعد أن انتهى من طعامه خرج دون أن يلاحظه أحد كما دخل، ولكنه بدأ يشعر باضطراب في معدته، الأمر الذي لم يحسب حسابه. لقد كان الطعام غير صالح، ومات الحمار ودفن في يومها، وكتب على قبره: أغبال الصنف العالم. هذه يا صديقي هي عاقبة السرقة وجزاء السارقين. تدريبات وتمارين عملية. استقصاء. إليك مجموعة من الأسئلة الاستقصائية التي تمكنك من إدراك الأسباب التي تدفع طفلك للسرقة، وتقييم نفسك في مدى إدراكك لأسباب السرقة من قبل الأطفال. أولاً، قد يسرق الأولاد بدافع الانتقام ممن يكرهونهم. ثانياً، الفقر والاحتياج هما أهم ما يجعل الأطفال يسرقون. ثالثاً، من الممكن أن يسرق الأطفال لجذب الأنظار أو إثبات شخصيتهم. رابعاً، قد يسرق أبنائي بسبب الحرمان ومن أجل تعويض ما ينقصهم. خامساً، قد يسرق ابني بسبب غيرته من أخيه الصغير، أو يسرق منه ما فضلت به أخيه عنه. سادساً، قد يدفع الطفل للسرقة الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع. سابعاً، قد يسرق الطفل بسبب عدم إدراكه لحدود الملكية له ولمن حوله. ثامناً، بعض الأطفال يسرقون بدافع الحقد على الآخرين الذين يحرمونهم مما يشتهون. تاسعاً، قد يسرق الأطفال بدافع التقليد ومحاكاة الآخرين. عاشراً، عدم إعطاء الولد كفايته المادية قد يكون سبباً في تعويضه على السرقة. 11، كل طفل يسرق يكون بدافع نفسي. 12، لا يمكن لكثيراً من الآباء إعطاء أولادهم ما يطلبون، وهنا تكمن الخطورة. 13، بعض الأطفال يسرق بدافع حب الاستطلاع. 14، الطفل الذي يسرق ربما يعاني من مشكلة اقتصادية. 15، يسرق بعض الأطفال بدافع المغامرة والمخاطرة. 16، أعطي ابني الصغير كل ما يريده حتى لا يأخذه من ورائي. 17، كثير من الأولاد يسرقون من أجل الظهور في مظهر اجتماعي لائق. 18، معظم الأطفال الذين يعانون من السرقة يعانون من مشكلة في التكيف مع الآخرين. مواقف عملية. إليك هذا التمرين المرتبط بمواقف عملية. عليك أن تختار التصرف الذي تراه مناسباً من بين الخيارات المتاحة. أولاً، رجع طفلك من مدرسته ومعه قلم وحبر وسألته من أين لك هذا؟ قال إنه اشتراه بمصروفه، وأنت تعلم أن مصروفه لا يكفي لشراء هذا القلم. ماذا تفعل؟ ألف، أعنفه حتى يذكر لي مصدر حصوله على القلم. ب، أضربه وأتهمه بالسرقة. جيم، أتحدث معه بهدوء وأحذره من خطورة أخذ ما ليس من حقه دون توجيه أي اتهام مباشر له. ثانياً، علمت من الاختصاصي الاجتماعي بالمدرسة أن طفلك يسرق أدوات أصدقائه وأنهم لا يعلمون بالأمر. ماذا تفعل؟ ألف، أذهب له في الفصل وأفضحه أمام زملائه حتى لا يكرر ما فعل. ب، أطلب من الاختصاصي التدخل في الأمر مهما كانت العواقب. جيم، أدير حوارا معه وحدنا وأتعرف على أسباب ذلك، ولكن بطريقة غير مباشرة، وأحاول علاج الأمر. ثالثاً، علمت من ابنك أن هناك زميلاً له في الصف يسرق أصدقائه، فماذا تفعل مع ولدك؟ ألف، تخرجه من هذا الصف وتلحقه بصف آخر؟ ب، تشجعه على مصاحبته ولا تلقي بالاً للأمر؟ جيم، تجنبه التعامل معه وتعرفه أضرار السرقة وعواقبها؟ رابعاً، تشاهد أنت وطفلك أحد الأفلام التلفزيونية ووجدت مشهداً يظهر فيه البطل كسارقاً لحقوق غيره، ومع هذا فالبطل يتمتع باحترام غيره. ما هو رد فعلك تجاه هذا المشهد؟ ألف، تغلق التلفزيون على الفور. ب، تناقش طفلك في المشهد لتعرف رأيه وتعرفه نهاية هذا السارق. جيم، تصرخ في وجه طفلك وتطلب منه الانصراف وعدم مشاهدة هذا الفيلم. خامساً، وجدت بعض نقودك قد اختفت ولم يكن بالغرفة إلا طفلك، وعندما دخلت غرفته وجدته يخفي شيئاً في درج مكتبه ويبدو عليه الارتباك والخوف، فماذا تفعل؟ ألف، تتحدث معه وتعرفه أن هناك بعض النقود التي تفتقدها وأنك ستمنح من يجدها جائزة. ب، تنتظر حتى يخرج من الغرفة وتفتح درج مكتبه لتحصل على النقود. جيم، تتهمه بالسرقة وتفضحه وسط إخوته وتطلب من الجميع عدم التحدث معه. سادساً، دخل طفلك عليك الغرفة ووجدك وأنت تفتش في حاجيات والدته، فماذا تفعل؟ ألف، تتوقف سريعاً عما تفعل وتبدأ في تبرير موقفك أمامه. ب، لا تبالي بوجوده وتستمر في البحث وكأنك لا تراه. جيم، تتوقف عما تفعل فوراً وتأخذه معك وتذهب لوالدته وتعتذر لها عن بحثك في أدواتها وتعترف بخطئك ولا تكرر ذلك ثانية. سابعاً، كنت مع طفلك في أحد المحال التجارية ووجدته قد أخذ لعبة من أحد الرفوف دون علمك وكنت على باب المتجر، فماذا تفعل؟ ألف، تخفي اللعبة حتى لا يراها أحد وتخرج معه بسرعة من المتجر ثم تتحدث معه بعد ذلك حول الأمر. ب، تدخل المحل مرة أخرى وتدفع ثمن اللعبة وتقول إنك نسيت دفع ثمنها حتى لا تحرج طفلك. جيم، تدخل المحل مرة أخرى وترجع اللعبة إلى مكانها بهدوء وتفهم ابنك أنها ليست من حقه وأنها ملك لصاحب المحل ولا يجوز أن نأخذها دون دفع ثمنها، وتعرفه أضرار السرقة. ثامناً، يتحدث ولدك معك دوماً عن أصحابه وأدواتهم ورغبته في أن يشتري مثل تلك الأدوات، فماذا تفعل؟ ألف، توبخه بشدة حتى لا ينظر لما في يد غيره. ب، توضح له ما لديه من أدوات لا يملكها أصدقاؤه وتحاول شراء ما يكفيه من احتياجاته دون زيادة أو نقصان. جيم، تشجعه على أن يأخذ تلك الأدوات من زملائه سواء برضاهم أو دون رضاهم. تمثيل أدوار. يرتبط هذا التمرين بتمثيل الأدوار والمشهد التالي بعنوان لماذا فعلت هذا يا ولدي؟ في وسط أرقى الأحياء وفي بيت تبدو عليه الفخامة، جلس الأب هائماً في شرفة غرفة مكتبه يفكر في حال ابنه، بينما دخل عليه أخوه ليجده على هذا الحال ودار بينهما هذا الحوار. الأب في صوت هامس وهو غارق في تفكيره: لماذا فعلت هذا يا ولدي؟ يدخل أخوه عليه المكتب ويلقي السلام، ولكنه لم يجب عليه في المرة الأولى، ثم ينتبه لأخيه بعد إلقائه السلام الثاني عليه: الأخ، السلام عليكم، ما بك؟ الأب ينتبه لوجود الأخ فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت هنا منذ متى؟ الأخ: منذ ساعة. لماذا كنت تقول لماذا فعلت هذا يا ولدي؟ ما الذي حدث؟ رد الأب في حزن وأسى: ابني سرق أدوات من أحد زملائه في المدرسة، وقد أخبرتني المعلمة أنها لم تكن المرة الأولى التي يسرق فيها، ولكني لا أعرف ماذا أفعل معه وما الأسباب التي دفعته للسرقة رغم الحياة الكريمة التي يعيشها. فلم أحرمه من شيء أو أمنع عنه ما يطلبه مني حتى وإن كانت من أدوات الشخصية والأشياء المحببة لي. قطعه الأخ بصوت عال: هذه هي المشكلة، لم يتعلم ابنك حدود الملكية الخاصة واعتبر أن كل ما هو حوله أو يحلو له ملكا خاصا له وليس من حق أي شخص أن يأخذه منه، كما أنك أيضا لا تبحث وراءه أو تسأله عن مصدر أدواته التي يستخدمها، وإذا بحثت في كل تلك الأسباب يمكنك الوصول للحل المناسب. وأنا لا أحملك أن تلعب وحدك، ولكن أمه أيضا لها دور كبير في هذا لأنها تعتبر المسؤول الأول عن ابنها وأفعاله، فهي تجلس معه في البيت ساعات عديدة تفوق ما تجلسه أنت معه، ولكن غفلتها عنه تجعله يفعل ما يحلو له دون أي حساب. قال الأب في خضوع: لديك الحق في كل كلمة قلتها من وجهة نظرك الخاصة. السؤال الأول: ما أسباب سرقة الابن التي طرحها العم في حديثه؟ وهل هناك أسباب أخرى ممكن أن تؤدي إلى سرقة الأبناء؟ السؤال الثاني: إذا كنت مكان الأب، كيف يمكنك حل تلك المشكلة؟ جعلوني سارقا. إليك هذا المشهد المرتبط بتمثيل الأدوار ويتناول حكاية بعنوان جعلوني سارقا. تامر طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، جاهد والداه معه وواجها عناء شديدا حتى ألحقه والده بإحدى المدارس الخاصة، رغبة منه في أن يتعلم تعليما ذا مستوى رفيع. ولكن هذا الأمر جعل تامر يعاني كثيرا من زملائه، حيث كان من أسرة متوسطة ومعظم زملائه من أسر ميسورة الحال، ومع ذلك حاول جاهدا ألا يتأثر بهذا الأمر، ولكنه طفل ولن يستطيع المقاومة وحده، فهو يحتاج لمساعدة والديه له في تخطي هذه العقبة. وذات يوم عاد تامر من المدرسة وهو يبدو عليه الحزن والأسى، وظل على هذا الحال إلى أن جلس مع والده وطلب منه شيئا. قال تامر: أبي، أتمنى أن أمتلك حافظة أقلام مثل التي يمتلكها كريم صديقي، فأول ما أمسكت بها وجدتها. ولم يكد يكمل حديثه حتى صرخ والده في وجهه قائلا: ماذا؟ تامر، لماذا تمسك بأدوات أصدقائك؟ أنت لص، أنت حرامي، أتريد أن تملك أدواتهم؟ هل هكذا كانت تربيتي لك؟ هنا صعق تامر من رد أبيه التعسفي عليه ومن اتهامه له ظلما بالسرقة، حتى إن تامر تمنى ألا يعيش هذا اليوم الذي يسمع فيه هذا الاتهام من والده. وظل يفكر كثيرا في الأمر ولم يجد سوى حل واحد فقط، ألا وهو أن يحقق رغبة أبيه. وقرر أن ينفذ هذا الاتهام حتى لا يعيش في ظلم وكبت وحرمان دون أن يحقق رغباته، كما أن أباه لا يملك ما يفي برغباته، لذلك قرر أن يجتهد بنفسه للحصول على ما يريد، وبدأ في التفكير في كيفية سرقة حافظة أقلام كريم دون أن يشعر به أحد. من وجهة نظرك: واحد، لو كنت مكان الأب، ما رد فعلك عندما يطلب طفلك منك مثل هذا الطلب؟ اثنان، بماذا تنصح هذا الأب ليتعامل مع الموقف بعد أن تفاقم إلى هذا الحد؟ تمثيل أدوار. هذا المشهد المرتبط بتمرين تمثيل الأدوار يبين إن كانت للسرقة إيجابية أم لا، فلنستمع لهذه الحكاية. في قاعة المحاضرات تجلس هالة تنتظر صديقتها منى قبل بدء المحاضرة. تدخل منى من خارج القاعة وتجلس بجوار هالة، ويدور بينهما هذا الحوار. منى تدخل من باب القاعة متجهة ناحية هالة لتجلس بجانبها. صباح الخير يا هالة، تقول هالة وهي تنظر إليها. صباح النور، أين كنت؟ لقد بحثت عنك كثيرا، ترد منى وهي تهم بالجلوس وتلتقط أنفاسها. كنت في المكتبة وقرأت أحد الأبحاث عن السرقة عند الأطفال. هالة: أنا قرأت في هذا الموضوع من قبل وعرفت النقطة يغفل الجميع عنها. تسأل منى في انتباه شديد: وما هي هذه النقطة؟ هالة: إن للسرقة إيجابيات كثيرة. منى في دهشة: كيف يكون للسرقة إيجابيات وهي كتلة من السلبيات؟ هالة: أقصد صفات إيجابية يمتلكها الطفل الذي يسرق وليس سلوكيات إيجابية، هناك فرق. منى: مثل ماذا؟ هالة: مثل أن الطفل الذي يسرق يتمتع بالذكاء العالي لأنه يقدر على رسم خطط محكمة للحصول على ما يريد، كما يعرف كيف يخبئ فعلته ولا يترك أثرا وراءه، وهو يتمتع بقوة الملاحظة والانتباه لكل ما يدور حوله. منى: نسيت نقطة مهمة جدا عند الطفل الذي يسرق. هالة في تعجب: وما هي؟ منى: أن الطفل يكون سريع الحركة ويده كما يقولون خفيفة. ضحكت منى وهالة وانتهى الحوار على ذلك بمجرد دخول الدكتور إلى قاعة المحاضرات. من خلال فهمك لهذا الحوار، برأيك، السؤال الأول: ما الصفة الإيجابية التي يتمتع بها الطفل السارق؟ السؤال الثاني: هل تطغى هذه الإيجابية على السلبيات الناتجة عن السرقة؟ تمثيل أدوار. المشهد التالي يبين أيضا إن كان للسرقة إيجابيات، فلنستمع للحكاية. ذهب الأب محمد إلى عيادة الطبيب النفسي الخاصة شريف ليستشيره فيما يعانيه ابنه من مشكلة نفسية، ودار بينهما هذا الحوار. محمد يدخل إلى العيادة بوجه بشوش: مساء الخير يا دكتور. دكتور شريف: مساء النور، تفضل بالجلوس. محمد وهو يجلس شكرا يا دكتور. دكتور شريف، خير؟ ما هي مشكلتك؟ محمد، ليست مشكلتي أنا، إنها مشكلة ابني كريم، فهو يعاني من عدد من المشكلات النفسية ولا أعرف سببها أو حلها، وفضلت أن أحضر لك في المرة الأولى بمفردي ثم أحضر كريم معي في الجلسات المقبلة. دكتور شريف، حسناً، أرجو أن توضح لي بكل دقة ما يعانيه ابنك من مشكلات. محمد، إن كريم فاقد للثقة بنفسه وبمن حوله، كما أنه يخشى من تحمل أدنى شيء من المسؤولية، حتى ولو مجرد شراء بعض الأشياء البسيطة من المتجر المجاور لمنزلنا، وليس ذلك فقط، ولكنه أيضا يعاني من خوف وقلق شديدين من كل شيء حوله، كما أنني أشعر أنه يكذب علي في بعض الأحيان ويخبئ علي بعض الأسرار. وتكرر دخولي عليه في غرفته حيث أجده يخفي أشياء في درج مكتبه أو تحت وسادته، وعندما أنتظر ليخرج من غرفته لأتفحص ما كان يخبئه، أجد أن درج مكتبه خال تماما ولا يوجد أي شيء تحت وسادته. حيرني كثيرا، فماذا أفعل معه؟ دكتور شريف، هل يعاني كريم من كل تلك الأعراض منذ زمن بعيد أم من وقت قريب؟ محمد، منذ حوالي 6 أشهر. دكتور شريف، هل تختفي بعض أدواتك في المنزل ولا تعرف طريقها؟ محمد في تفكير، أحيانا، ولكنني أدرك أنها تائهة ولا بد أنني سأجدها في وقت ما. دكتور شريف، هل اشتكى أحد معلميه أو زملائه من اختفاء أدواتهم ولم يكن معهم سوى ابنك كريم؟ محمد في دهشة وغضب، ماذا تقصد يا دكتور شريف؟ هل ابني سارق؟ نعم، اشتكت إحدى معلمته من قبل عن اختفاء أدواتهم، ولكنني وبختها بشدة وحذرتها من التلفظ بأي كلمة تسيء لابني، وإلا سوف أتقدم بشكوى لإدارة المدرسة. دكتور شريف، يؤسفني أن أقول لك إن ابنك كريم يعاني من داء السرقة، وأنت لم تتمكن من التخلص من جذور تلك المشكلة واقتلاعها، ولكنك زدت من أسبابها، وكل تلك الأعراض على طفلك ما هي إلا بعض أعراض الطفل السارق، والخوف أن يزداد الأمر معه ليسرق أشياء كبيرة في المستقبل. فالحل الأمثل أن نبدأ في خطوات العلاج فورا. من خلال فهمك لهذا الحوار، ما الأعراض السلبية الناتجة عن داء السرقة؟ حالة عملية. هذا التمرين مرتبط بحالة عملية، وهي تتناول قصة تتحدث عن مشكلة السرقة لدى الأطفال، وعنوانها حرامي.com. كتبت إحدى السيدات لأحد المنتديات تحكي عن تجربتها مع ابنها خالد الذي لم يتجاوز 10 من عمره، وهي سعيدة جدا به وبتربيته، ودائما ما تشجعه وتعلمه كل ما هو جديد ونافع له ولأسرته. وها هو يعود إلى البيت مسجلا انتصارا في لعب الكاراتيه، ويرتدي حزمه الأسود لتفرح أمه به وتفكر في جائزة ترضيه وتحفزه. وجدتها، جهاز كمبيوتر. فرح الابن بهذه الهدية وانسجم مع عالم الإنترنت المليء بكافة أشكال المعارف والتسالي. ولأن خالد أمين وتعلم خلق الأمانة من والدته التي تحثه دائما عليه، كان يقص لها كل يوم مغامرة من مغامراته، والأم سعيدة باكتشافات ابنها غير المحدودة. وفي يوم عاد خالد من مدرسته ليخبر أمه بأنه استطاع تسجيل رقم قياسي، فقد أصبح وبلا فخر الفتى الأول الذي يمتلك أكبر عدد من الإيميلات في مدرسته كلها. وبدأ يقص على أمه تجربته في الاستحواذ على إيميلات أصدقائه، فهو كلما رأى أحدهم جالسا أمام بريده الإلكتروني يحاول تسجيل اسم بريده خفية، ثم يحاول الاستحواذ على كلمة السر إما بطريقة نفسها أو عن طريقة خاصة ابتكرها. نظرت الأم بانبهار شديد لابنها الذي يفكر ويخطط ويصل إلى ما يريد، وابتسمت الأم، وقبل أن ينطق لسانها بكلمة إعجاب أو تشجيع راح ذهنها إلى مستقبل ابنها. فأين هي الأمانة التي تعلمها؟ وكيف سيصبح حاله لو تعود على هذا الأمر؟ سرحت الأم لحظات في مستقبل مبهم مليء بالأشواك والعقبات لتعود نظرة إلى ابنها، محاولة استثمار قدراته هذه في أشياء مفيدة غير سرقته لإملة أصدقائه. سمع خالد كلمة سرقة ليصيح بصوت عال: سرقة؟ أنا لست لصا. أخبرت الأم في هدوء ابنها بأن ما يقوم به ليس سرقة، لأنه لا يعلم عن الأمر شيئا، ولكن هناك كثير من اللصوص في زي الشرفاء، فالفتى الذي يغش في الامتحانات يسرق مجهود زملائه، والذي لا يعطي الميزان حقه أيضا لص. وقالت: الأمين يا ولدي أمين في كل شيء، الأمين في القليل أمين في الكثير. شكر خالد أمه على المعلومة وبدأ يفكر معها كيف سيرد لأصدقائه مستحقاتهم. برأيك، هل أثر المجتمع بشكل أو بآخر على سلوك خالد؟ هل توافق الأم في تصرفها وردة فعلها؟ استقصاء: هل العلاج سهل؟ يمكنك من خلال الإجابة الذاتية عن هذه الأسئلة الاستقصائية التعرف على مدى إدراكك للمعوقة التي تواجهك نحو علاج داء السرقة لدى طفلك، كما أنك تتعرف على مدى قدرتك على علاج طفلك الذي يعاني من داء السرقة بطريقة صحيحة. 1. أعجز عن تمالك أعصابي وأعنف ابني بشدة. 2. أتجنب تربية طفلي على روح المشاركة في اللعب مع أصدقائه أو أقاربه. 3. أنادي طفلي بالحرام أو السارق. 4. أترك ابني يأخذ ما يحلو له حتى وإن لم يستأذن مني أو من أصحاب هذه الأشياء. 5. أتهم طفلي بالسرقة علنا أمام الآخرين. 6. أغفل عن توضيح إيجابية سلوك الأمانة لطفلي. 7. أفتش عن حاجيات زوجتي أو زوجي أمام أبنائي. 8. أجنب طفلي مشاهدة البرامج أو الكرتون الذي يتحدث عن السرقة وأضرارها. 9. أوبخ بشدة أي شخص يذكر أن ابني يسرق أو حتى يلمح بذلك حتى وإن كان ذلك أمام أعين طفلي. 10. أتجنب ملاحقة طفلي ومتابعته وأترك له مساحة كبيرة من الخصوصية في حياته وحتى في اختيار أصدقائه. 11. أتجاهل الأمر إذا وجدت بعض الأدوات التي لا أعرف مصدرها مع طفلي. 12. أواجه ابني في حالة معرفتي بسرقته. حالة عملية: الحالة العملية التالية بعنوان هذا هو الحرامي. خرج الصغير محمد من البيت يوم العيد معاقبا على أسلوبه المشاغب، ولكنه تعود على العقاب والحرمان بسبب أسلوبه. ولكن أيكون هذا في يوم العيد أيضا؟ ليرى كل أصحابه الصغار يلبسون ثيابهم الجديدة ويلعبون بألعابهم، نظر إليهم في غبطة وتمنى أن يكون معهم، ولكن الجميع رفضوا ذلك. كيف يشاركهم اللعب وهو لا يمتلك أصلا لعبة جديدة؟ ولكن طريقة اللعب كانت مثيرة وجذابة، لذا قرر محمد الانضمام إليهم وانتهز فرصة انشغال أحد أصدقائه وقام بأخذ لعبته ليشارك أصحابه، ونجح بالفعل في الانضمام إليهم، ولم يقلقه غير عودة صديقه المسروق وتبدو على وجهه علامة الغضب وبذور الانتقام. لم يجد محمد بدا من الانسحاب من اللعب والاختباء في أحضان أمه التي ارتمى بين ذراعيها قائلا: لقد حصلت على لعبة جديدة يا أمي. فنظرت إليه نظرة المغلوب على أمره، ولم تدري ما تعلق به غير سؤال غلب لسانها: من أين لك هذا؟ قال: أعطاني إياها أحمد جارنا. لم تكلف الأم نفسها الذهاب والسؤال، لأنها تعرف أنه لا يوجد أحد يحب ابنها. جلست الأم تفكر في حل هذه القضية، فهي تريد أن تعلم ابنها الدرس وفي الوقت نفسه لا تريد فضيحته وسط أصدقائه. ثم بدأت تفكر: ما هو السبب الذي جعله يلجأ لهذا؟ وهل معنى هذا أنه سيظل هكذا يسرق كلما دعاه الأمر؟ لم يقطع تفكيرها سوى صياح محمد مع أخته رضواء الأصغر منه، والتي تدعي أنه سرق لعبتها وهو ينكر بشدة. لم تحاول الأم الاستفسار من أي منهما، فهي تعرف الحقيقة أن ابنها هو الذي تجرأ وأخذ مال أصدقائه، وهو أيضا أخذ لعبة أخته. حينها أدركت أنها أخطأت بصمتها عن هذه المشكلة حتى تفاقمت، ولم تعرضها على مختص، لذا قررت تهدئة ابنيها والاتصال فورا بمختص. من وجهة نظرك الخاصة، لماذا سرق محمد؟ هل يمكن أن نقول إن محمد ولد غير سوي لأنه سرق؟ هل كان يجب على الأم ضربه أو تعنيفه؟ مراجعة. فيما يلي عبارات، اسمع كل واحدة منها بعناية، ثم فكر في مدى صحة العبارة من خطأها. 1. لا ينبغي إلصاق تهمة السرقة بأي طفل ووضعه في هذا الإطار حتى لا يلتصق به. 2. توفير الحد الأدنى من الحاجة المادية للأطفال يقلل من عادة السرقة لديهم. 3. إبعاد الأشياء التي يحبها الأطفال عن متناول أيديهم قد تعتبر بمثابة تحريض لهم على السرقة لإشباع حاجاتهم. 4. توعية الطفل بخطئه بلغة بسيطة ومنطق مفهوم يجعل الطفل يتجنب الوقوع في السرقة. 5. من الممكن أن يلجأ الطفل للسرقة انتقاماً من أحد أصدقائه. 6. القدوة الحسنة والوزع الديني لدى الطفل يمكن أن يؤدي إلى تجنب ظهور عادة السرقة لديه. 7. عدم قدرة الأطفال على التمييز بين ما يمتلكونه وما ليس ملكهم قد يدفعهم للسرقة دون أن يعلموا أنه عمل غير أخلاقي. 8. لوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة دور في نشر خلق الأمانة. 9. البيئة التي يربى فيها الطفل من العوامل التي تؤثر في سلوكه وتصرفاته في المستقبل. 10. عدم تفهم الوالدين واعترافهم بالمشكلة من المعوقات التي تحول دون علاج مشكلة السرقة لدى أبنائهم. 11. للمجتمع تأثير على سلوكيات الطفل وأخلاقه. 12. السرقة هي استحواذ الطفل على ما ليس له فيه حق بإرادة منه وأحياناً باستغفال مالك الشيء. 13. تؤدي سرقة الطفل إلى فساد المجتمع بإباحة حرماته وانتهاك أمواله. 14. من الخطأ أن يتلفظ الأب أو الأم بلفظ سارق للطفل حتى وإن تأكدوا من الأمر.